نحمد دائمك على أعدائك نجمعين إن الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأل ما زال الكلام في المطلب الذي ذكره السكاكي في أن التعريض قد يكون بالمجاز وقد يكون بالكناية. فمثلا قول القائل آذيتني فستعرف، قول القائل للمخاطب آذيتني فستعرف، الغرض منه التهديد والتخويف. فإذا كان مستعمل في تهديد غير المخاطب فقط فهو استعمال في غير ما وضع له فيكون مجازا، وإن كان الغرض منه تهديد غير المخاطب بالإضافة إلى المخاطب فيكون كناية، لأن الكناية هي الاستعمال في اللازم مع إمكان إرادة الملزوم، أو بالعكس على مبنى السكاكي. وبين الشارع فيما تقدم أن المجازية حسب ما يظهر من كلام المتقدم أن المجازية في تاء الخطاب، أن التاء إذا استعملت في غير المخاطب تكون مجازا، وإذا كانت مستعملة التاء في المخاطب وفي غير المخاطب تكون كناية. يقول الشارح هذا البيان المتقدم وأن الاستعارة في نفس التاء هذا كلام بحسب ما يظهر بحسب الظاهر، هذا كلام ظاهري وليس كلاما تحقيقيا دقيا. يقول التحقيق هو خلاف هذا، التحقيق هو أن الاستعمال المجازي ليس في خصوص التاء بل في مدلول المركب، المدلول التام للمركب وهو التهديد. الغرض من هذا الكلام هو التهديد، فإذا استعمل الغرض من هذا الكلام هذا الكلام آذيتني فستعرف موضوع ليدل على تهديد المخاطب، وتهديد المخاطب هذا ملزوم. لاحظوا هذا تهديد المخاطب هذا ملزوم. شنو اللازم؟ اللازم هو تهديد كل من يؤذي المتكلم، أو كل من يؤذي المتكلم في محل كلامه، كل من يؤذي المتكلم هو مشمول لذاك التهديد. فنفس هذا التركيب موضوع لتهديد المخاطب، فإذا استعمل في تهديد غير المخاطب هذا استعمال مجازا، إذا استعمل في تهديد غير المخاطب وفي تهديد المخاطب هذا راح يكون استعمال كنائي، وعلى كل حال هو سيكون تعريضا. فالمجازية ليست في خصوص التاء في نفس اللفظة، لفظة التاء موضوعة للمخاطب نستعملها في غير المخاطب. هذا الكلام آذيتني فستعرف هذا يدل على أن المخاطب هذا المتكلم، فالمتكلم يهدد المخاطب. هذا يلزم من أن لا فرق بين المخاطب وبين غير المخاطب في صدور التهديد له إذا كان مؤذيا، ماكو خصوصية للمخاطب إلا أن المخاطب مؤذن، فإذا صدر الإيذاء من شخص آخر أيضا التهديد يكون متوجها إلى ذلك الآخر. هاي الملازمة إذا اعتمد المتكلم عليها واستعمل في خصوص اللازم يكون مجازا، أما إذا استعمل في اللازم والملزوم سيكون حينئذ من قبيل الكناية. يقول هذا هو التحقيق في المقام. قال ولا بد فيهما أي في الصورتين من قرينة دالة على المراد في الصورة الأولى، على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجازا، لابد من قرينة تدل على أن هذا الكلام موجه لخصوص السامع غير المخاطب، هذا مجاز. ليش؟ لأن استعملنا التاء في معنى آخر غير الموضوع له، وهناك قرينة تمنع من إرادة المخاطب فيكون هذا استعمالا مجازيا. قال ولا بد فيهما أي في الصورتين، في صورة إرادة غير المخاطب وحده أو هو مع المخاطب، في كل من هاتين الصورتين لا بد من قرينة دالة على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده يعني دون المخاطب ليكون مجازا، وفي الثانية كلاهما المخاطب والسامع غير المخاطب، وفي الثانية كلاهما جميعا ليكون كناية. هذا يقول أمر ضاع أثري، وتحقيق الحال وتحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على أن الآن احنا خلنا نصور الكناية على مبنى المصنف أسهل، ونفس الكلام في مبنى السكاكي، لأن السكاكي قال أن الانتقال من اللازم إلى الملزوم هذا فيما إذا كان اللازم لازما مساويا، فإحنا إذا فرضنا التساوي بين اللازم والملزوم حينئذ يمكن أن ننتقل من الأول إلى الثاني أو من الثاني إلى الأول. قال وتحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، هذا تهديد المخاطب بسبب الإيذاء هذا ملزوم، ويلزم من تهديد كل من صدر عنه الإيذاء، هذا تهديد كل من صدر عنه الإيذاء هذا لازم. قل هو هذا الكلام يدل على تهديد خصوص المخاطب، لكن هذا التهديد المخاطب ملزوم، يلزم من تهديد كل من صدر الإيذاء عنه. ليه؟ شنو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة هو الاشتراك في الإيذاء، كما أن المخاطب مؤذن فيهدد، غير المخاطب أيضا إذا آذى فيهدد، سواء فعلا صدر الإيذاء منه أو مستقبلا أو تقديرا، أنا أقدر أن الإيذاء يصدر من غير المخاطب فأهدد غير المخاطب على تقدير الإيذاء، على تقدير صدور الإيذاء من غير المخاطب. قال ويلزم من تهديد كل من صدر عنه الإيذاء، فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره، تهديد المخاطب وغير المخاطب يعني وتهديد غير المخاطب، أردت التهديدين يعني أردت اللازم والملزوم فكناية كان كناية، وإن أردت به تهديد غير المخاطب يعني غير المعنى الموضوع له، لأن هو موضوع لتهديد المخاطب أنت تستعمله في تهديد غير المخاطب، هذا استعمال مجازي لعلاقة بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه يعني اشتراك غير المخاطب للمخاطب في الإيذاء، يشتركان في الإيذاء، هي تهديد المخاطب إنما كان بسبب الإيذاء، فإذا كان الإيذاء موجود عند غير المخاطب أيضا لابد من تهديد، هاي الملازمة. الملازمة هو أن التهديد كان بسبب الإيذاء، فأينما وجد هذا السبب يوجد المسبب وهو التهديد، فأكو علاقة بين تهديد المخاطب وتهديد غير المخاطب، هي علاقة الملازمة. قال علاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء إما تحقيقا وإما فرضا وتقديرا مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان مجازا، إذا كان الحال كذلك كان مجازا. هذا تمام كلام في هذا الفصل. قبل أن ننتقل للفصل الثاني أكو عبارة مرت علينا أمس فاتني أن أنبه على فت قضية نسيتها في حينها. المصنف حينما كان يتحدث عن القسم الثاني من الكناية، العفو القسم الأول التعريض، قال والمناسب للعرضية التعريض أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور، كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض لأنه هو إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود. لقيتوها العبارة؟ يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت، هاي العبارة مو صحيحة، هذا الكلام يعني كلام الشارح بنحو مسامحة. يقال من اللي يقول؟ شخص غائب عرضت لفلان، ثم يقول إذا قلت بصيغة الخطاب، أنت كأنما أنت اللي تحدثت بهذا الحديث، هذا الكلام مو صحيح بحزازة ارتباك الأول كأن القائل شخص غائب غير المخاطب. ثم بعد ذلك يقول إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه، يعني الكلام ويا منه ويا المخاطب، في حين هو قال يقال. فكان المفروض الشارح يقول كقولك مثلا، كقولك، ويستمر الكلام بصيغة الخطاب.
اي
اي هذا يجوز بالكناية، كما لو اردت المضيافية وفي نفس الوقت اردت جبن الكلب حقيقة. الاستعمال هو يريد كل منهما. هو بينا قلنا في حينها المصنف الشارح او المصنف حينما قال مع الملزوم، قلنا مقصود الاولي اولا وبالذات بين المضيافية، لكن هذا ما يمنع ان يريد جبن الكلب حقيقة، صر بيناتهم طولية، يريد المعنى الاول اولا وبالذات ثم يريد جبن الكلب. هذا موجود في كل كناية يمكن ان يكون هذا المعنى. الفصل الاخير في هذا الباب وبانتهاء ينتهي هذا الباب الثاني، الفن الثاني العفو، ينتهي بانتهاء هذا الفصل، يذكر في هذا الفصل يقول اذا ما قورن الكناية، اذا ما قورنت مع التصريح، اللي قابل الكناية تقدم تصريح واللي قابل المجاز الحقيقة. فيقول من ناحية الكناية والمجاز هو أبلغ من الحقيقة ومن التصريح. الكناية أبلغ من التصريح، والمجاز أبلغ من الحقيقة، وهذا واضح. قبل أن نبين شنو المراد من الأبلغية، هل الأبلغية هذا أبلغ أفعل تفضيل واضح، لكن هذا أفعل التفضيل من مأخوذ؟ مأخوذ من بالغ مبالغة، لو من بلغ بلاغة. يعني هذا الأبلغ هل مأخوذ من البلاغة؟ أبلغ يعني شنو؟ يعني أكثر بلاغة. لو أن الأبلغ هذا أفعل التفضيل مأخوذ من المبالغة، يعني أكثر مبالغة. على الأول إذا قلنا أن أبلغ مأخوذ من البلاغة، هذا مو صحيح. مو من الصحيح أن نقول أن الأبلغ مأخوذ من البلاغة. ليش؟ لوضوح أن البلاغة، إحنا الآن شو نريد نقول؟ نريد نقول أن المجاز أبلغ من الحقيقة. يعني بحسب المثال المجاز شنو؟ أسد. حينما تقول أسد وتريد الرجل الشجاع، هاي استعارة، يعني مجاز. معنى ذلك شنو؟ يعني أن قولك أسد أكثر بلاغة من قولك الرجل الشجاع. هاي العبارة صحيحة لو مو صحيحة؟ مو صحيحة. ليش؟ لما تقدم في أول دروس المختصر قلنا الفصاحة يوصف بالفصاحة المفرد والكلام والمتكلم، بخلاف البلاغة لا يوصف في البلاغة إلا الأخيرين منه الكلام والمتكلم. فما يمكن أن نقول لفظة أسد أبلغ من الرجل الشجاع، أصلا هي لا توصف بالبلاغة فلا توصف بالأبلغية. إذن هاي العبارة المعروفة المشهورة المجاز أبلغ من الحقيقة، مو يراد منها أكثر بلاغة أشد بلاغة. ومن خلال هذا يتضح الخطأ الشائع اللي موجود في بعض الكتب، نقول هذا الكلام أفضل من هذا الكلام لوجود البلاغة في الأول دون الثاني. ليش؟ على أساس أن الأول مجاز والثاني حقيقة. نقول الأبلغية اللي يعبر عنها في جانب المجاز وفي جانب الكناية مو اللي مأخوذة من البلاغة، بل اللي مأخوذة من المبالغة. تبقى مشكلة فيما لو أريد المبالغة، فيما لو أريد أن الأبلغ مأخوذ من بالغة مبالغة. هذا بالغة هذا فعل رباعي، ومر علينا في مباحث الصرف أن أفعل التفضيل لا يشتق من الرباعي إنما يشتق من الثلاثي. أما إذا أريد الاشتقاق اشتقاق أفعل التفضيل من الرباعي فعندنا طريقة أخرى غير هاي الطريقة القياسية. من نقول مثلا نريد نشتق أفعل التفضيل من العلم نقول أعلى، من الفضل نقول أفضل، من الحسن نقول أحسن. لكن حينما نريد نشتق أفعل التفضيل من قاتل وشارك وبالغ ما نقول أبلغ ولا نقول أقتل، نقول أشد قتالا، نقول أشد مبالغة. فتبقى هاي المشكلة نقول اشتقاق أفعل التفضيل من الرباعي هذا ليس بقياسي، هذا يمكن أن نتجاوز، نقول هذا على خلاف القياس. الأبلغ يراد منه المبالغة لكن نقول على خلاف القياس، وهذا فد أمر ليس بمستبعد، مو فد شيء يعني ليس بجائز. مخالفة القياس صحيح قياسا ليس بجائز لكن هو واقع موجود هذا في الكلام. فإذا المراد من أبلغ حينما يقولون المجاز أبلغ يعني أكثر مبالغة. قال أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح. هذا المجاز يرتبط بالحقيقة، الحقيقة ترتبط بالمجاز، الأول يرتبط بالأول والثاني يرتبط بالثاني، هذا نسميه لف ونشر مرتب كما ستقرؤون إن شاء الله في علم البديع، هذا لف ونشر مرتب. قال أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء بالبينة. شنو السبب في هاي شدة المبالغة؟ يقول السبب في المبالغة هو أن قولك مثلا زيد كثير الرمان هذا الكناية في قبال التصريح زيد مضياف. شنو الفرق بين زيد كثير الرمان وبين زيد مضياف؟ يقول زيد المضياف مجرد دعوة، مجرد دعوة يجي واحد يدعي المضيافية لزيد، أما ما شايف هو من زيد فعلا فتشي ما فد يوم عازم زيد، فمجرد دعوة زيد المضياف. بخلاف زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد دعوة مقرونة بالبينة وبالشاهد وبالدليل. أقول زيد كثير زيد مضياف لأن زيدا كثير الرماد، هذا كثرة الرماد دليل على مضيافيته. فإنما كانت الكناية أكثر مبالغة من التصريح لأن الكناية هي كدعوى الشيء مع البينة بخلاف التصريح، هو مجرد دعوة خالية ومجردة عن كل بينة ودليل. قال لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، مبنى المصنف بعد أن تركنا السكاك، من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة. فإن شلون بينة؟ يقول فإن الملزوم يقتضي وجود اللازم. حينما أقول هو زيد كثير الرماد يعني زيد المضياف، فنفس كثرة الرماد نفس الملزوم دليل على وجود اللازم، وإلا لما كان اللازم لازما. مجرد أن نقول كثير الرماد احنا ننتقل إلى المضيافية، لأن ثبوت الملزوم يعني ثبوت اللازم، يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه. وأطبق أيضا على أن الاستعارة يتفرع على هذا، يتفرع على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، هو أن الاستعارة إذا ما قرنت مع التشبيه ستكون الاستعارة أبلغ من التشبيه. إذا قلت زيد رأيت رجلا كالأسد هذا شو نسميه؟ تشبيه. وإذا قلت رأيت أسدا هذا استعارة. شنو الفارق بين الأمرين؟ نقول الأول هو تشبيه يعني حقيقة، والثاني استعارة يعني مجاز. وقد تقدم أن المجاز أبلغ من الحقيقة، فإذا الاستعارة أبلغ من التشبيه. قال وأطبقوا أيضا، ولو قايل فأطبقوا حتى يتفرع على ما تقدم، مو فد شيء جديد هذا، هذا متفرع على ما تقدم، وأطلق أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأن الاستعارة نوع من المجاز مقدمة مطوية، والتشبيه هو نوع من الحقيقة، وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة، وليس معنى كون المجاز والكناية. شنو معنى الأبلغية؟ اتضح فهمنا أن الأبلغية يعني أكثر مبالغة، وعرفنا شنو السبب، قلنا لوجود الملازمة، هذا كأنما دعوى الشيء مع البينة، هذا كله واضح. لكن هذا المجاز والاستعارة والكناية شنو أضافت معنى جديد حتى صارت أبلغ وأكثر مبالغة؟ شوية دقيق هذا، يعني الكناية أضافت معنى جديد غير المعنى الذي يعطى بالتصريح حتى كانت أبلغ، حتى كانت أكثر مبالغة. الشرح يقول لا، هي لا تعطي معنى جديدا غير المعنى اللي تعطيه التصريح، غير المعنى اللي يعطيه التصريح المسابق للكناية في أصل المعنى، لا تعطي معنى جديدا، فقط تعطي زيادة تأكيد في النسبة التي أثبتت بالتصريح، النسبة اللي موجودة بالتصريح عين النسبة اللي موجودة بالكناية، لكن مع زيادة تأكيد، مع تأكيد زائد في جانب الكناية وفي جانب المجاز، ولا تعطي معنى جديدا غير المعنى اللي نحصله من التصريح. فمثلا في جانب الاستعارة، في جانب الاستعارة إذا أقول رأيت أسدا يعني رجلا شجاع، وأقول رأيت رجلا كالأسد، رأيت رجلا كالأسد، الأولى استعارة يعني مجاز، والثانية حقيقة، الإثبات موجود، الدعوة الاتحاد ودعوة التشبيه هاي موجودة في كل من الحالتين، التشبيه بالاستعارة موجود. ليش؟ لأن احنا نقول الاستعارة مجاز مبتن على التشبيه، فأكو تشبيه والثاني أكو تشبيه، لكن هناك فرق بين دعوة الاتحاد، دعوة الاتحاد اللي وين تتحقق بالاستعارة، وبين النص على الحمل والمساواة. بالاستعارة أنا أحمل الرجل الشجاع على الأسد وأقول الرجل الشجاع متفرع على الأسد يساوي الأسد في الشجاع، لكن مع الدعوة، مع دعوة الاتحاد، لكن بالتشبيه هذا النص على الحمل وكون الأسد فرعا من كون الرجل الشجاع فرعا من الأسد، هذا يخلي التشبيه أقل مبالغة في الحمل. يعني مرة أحمل وأدعي الاتحاد، ومرة أحمل وأنص على الحمل. الأول طبعا دعوة الاتحاد أكثر تأكيدا على دعوة المساواة في الشجاعة، الأول بدعوة إثبات الشجاعة الموجودة للأسد عند الرجل الشجاع، لكن الأول أنا أقول أكو مساواة بين الرجل الشجاع وبين الأسد في الشجاعة، أكو مساواة، وأدعي في الوقت نفسه دعوة الاتحاد. لكن بالثاني صحيح أدعي المساواة، لكن ما أدعي الاتحاد، أنص على الحمل، يعني أشير إلى الفرعية وإلى الأصلية، الإشارة إلى الفرعية والأصلية، صحيح أكو مساواة في الشجاعة، وإلا ما يصير أقول زيد كالأسد إذا ما أدعي المساواة في الشجاعة بين الأمرين، وإلا يصير خلاف الواقع، يصير كذب. إذا أنا في نفس الوقت أقول ماكو مساواة في الشجاعة بين زيد وبين الأسد، ما يمكن أن أقول زيد كالأسد. فالتشبيه بدعوة للمساواة كما كان بالاستعارة، لكن الفارق هو أن أنت بالاستعارة رتبت آثار على الاتحاد، وقلت أكو عينية وأكو اتحاد، أصلا زيد مو شخص آخر يشبه الأسد، بل هو فرد من أفراد الأسد، أدعي الاتحاد. ولذلك نفس المعنى اللي موجود بالتشبيه موجود بالاستعارة من دون زيادة أو نقيصة. شنو نفس المعنى؟ المساواة، دعوة المساواة موجودة، لكن الأول مؤكد بواسطة دعوة الاتحاد، أما الثاني ليس بمؤكد، مجرد هو حمل وإلحاق للرجل الشجاع بالأسد. إذن من نقول أبلغ وأكثر مبالغة، مو معنى أن الاستعارة تأتي بمعنى جديد غير المعنى الموجود في الواقع في نفس المتكلم، مو تجيب معنى جديد، نفس المعنى لكن تقويه وتأكده وتدعمه بدعوة الاتحاد مثلا في الاستعارة. قال وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ، مو معنى الأبلغية أن شيئا من المجاز والكناية يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح. لا، ما يجيب لنا معنى جديد استعارة، ما تجيب معنى جديد غير الحقيقة، الكناية ما تجيب معنى جديد غير التصريح، بل المراد أن المجاز والكناية يفيد زيادة تأكيد. هاي شنو يعني زيادة تأكيد؟ يعني مو أكو تأكيد سابق تجي الكناية تزيد زيادة تأكيد، لا، هاي الإضافة إضافة بيانية، يعني توجب زيادة هي التأكيد. فالتأكيد ما كان موجود قبل الكناية والمجاز، إجا المجاز والكناية أضاف شيئا جديدا. قال بل المراد أن المجاز والكناية يفيد تأكيدا للإثبات، هيك قصده، يفيد تأكيدا للإثبات. ويفهم من الاستعارة أن الوصف بالاستعارة، رأيت أسدا يرمي، أن الوصف يعني وجه الشبه في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به وليس بقاصر. هذا وجه الشبه مو قاصر في المشبه فيه كما يفهم من التشبيه. شنو معنى هاي العبارة؟ هذا اللي بينا، قلنا أن الاستعارة تقول أن الشجاعة بلغت حدا في زيد بحيث انقلب زيد إلى أسد حقيقة، فالشجاعة بلغت حدا في زيد هو عين الحد اللي موجود في الأسد، فصار زيد أسدا. والشجاعة ليست بقاصرة في زيد قاصر عن الأسد، كما من اللي يعطي القصور؟ من اللي ينطي القصور؟ تشبيه، تشبيه يعطي قصور، يقول ها زيد ملحق بالأسد مو أسد حقيقة، هذا به قصور في دعوة الشجاعة لزيد. فإذا الاستعارة والمجاز والكناية ما تجيب معنى جديد غير نفس الإلحاق ونفس الحمل، لكن الأول بنحو مبالغة وزيادة مبالغة. قال ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه، والمعنى لا يتغير حاله، والحال أن المعنى لا يتغير، والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ. هاي بأن، هاي الباء شنو؟ لا مو تصوير، هاي سبب، بسبب أن يعبر عنه بعبارة أبلغ، ما راح يجينا معنى جديد. أنا بالله عليك أنا من أقول زيد عالم وأقول إن زيدا لعالمون، شنو الفارق؟ فارق فقط في التأكيد، وإلا أصل المعنى، المعنى الأصلي الأولي إثبات العلم لزيد هذا موجود، وما جابت فد معنى جديد، ما جابت إن، ما جابت فضل وتدين وعدالة لزيد غير نفس العلم. من أقول إن زيدا لعالمون مو معنى ذلك زيد عالم وفاضل وعادل، لا، هو نفسه زيد عالم لكن تقوية ومبالغة لهذا المعنى الثابت الأول، فما كفد معنى جديد. يقول والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بسبب التعبير عنه بعبارة أبلغ. وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله، راح يجيب سند لهاي الدعوة، يا دعوة دعوة العينية والاتحاد في المعنى وليس هناك من معنى جديد. وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله ليست مزية قولنا رأيت أسدا، هاي رأيت أسدا شنو؟ استعارة يعني مجاز، يعني رأيت أسدا يرمي. ليست مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة، هذا التشبيه، أو نقول يعطي معنى التشبيه. إذا قلنا هاي السواء من أدوات التشبيه، هو سابقا حينما تعرض المصنف لأدوات التشبيه ما قال الكاف ومثل فقط، وما يعطي معناها من فعل أو اسم. فإذا قلنا سواء هاي من أدوات التشبيه نقول تشبيه. على كل حال هو حقيقة، هو حقيقة ليس بمجاز. فإذا رأيت أسدا هذا مجاز، هسه نقول عن استعارة، لكن على كل حال هو شنو؟ مجاز. في قبال رأيت أسدا هو، رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة، ما عندنا كل مجازية يعني حقيقة، فراح نقارن بين المجاز وبين الحقيقة. يقول مزية الأول المجاز على الثاني الحقيقة ليست أن الأول أفاد زيادة في مساواته. الأول المجاز يدعي المساواة، بس شنو زيد المساواة؟ أبدا. ليش؟ لأن المساواة أصلا مو مشككة، هو زيد يساوي الأسد، يعني نفس درجة الشجاعة اللي موجودة بالأسد هي موجودة في زيد. إذا قلنا زيد المساواة زيد درجة ثانية، بعد خرجت المساواة عن كونها مساواة. هذا الكلام الكلام الجرجاني كلام دقيق لطيف حلو، يقول ما قاعد يزيد، وإلا مجرد أن يزيد بعد تبطل المساواة عن كونه مساواة، لكن مساواة مؤكدة. الأول مساواة لكن مؤكدة، بخلاف المساواة اللي تحصل بالثاني اللي يقول هو والأسد على حد سواء، هاي على حد سواء قاعد أصرح بالمساواة، أما الأول ما قاعد أصرح بالمساواة، عابر مرحلة أخرى غير المساواة، أدعي العينية بين الأسد وبين الزيت. فهذا الأول بمبالغة في المساواة، الثاني يدل على المساواة ولا مبالغة في المساواة. قال ليست مزية الأول أن الأول أفاد زيادة في مساواته، أفاد زيادة لو قايل على مساواته بعد أحسن تصير، هو يدل على المساواة وما يدل على معنى زائد على المساواة. للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني، ليش؟ الثاني هم يفيد المساواة، الأول لا يفيد إلا المساواة، الثاني أيضا لا يفيد إلا المساواة. الأول لا يفيد المساواة وشيء آخر، هذا الشيء الآخر ما موجود بالثاني، لا، الأول يدل على المساواة، الثاني يدل على المساواة، بل الفضيلة. زين، إذا الفضيلة والمزية ليست في زيادة معنى في الأول، شنو المزية؟ يقول بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة له، لم يفده الثاني، لم يفد التأكيد الثاني. فالأول يفيد المساواة، الثاني يفيد المساواة، غاية ما في الباب أن الأول يفيد مساواة مؤكدة، الثاني يفيد مساواة خالية عن التأكيد. فأبلغ يعني آكد، فهو لو من أول الأمر معبر آكد كان خلصنا من كل هذا البيان. نقول أن المجاز والكناية آكدوا من الحقيقة ومن التصريح. قال والله أعلم، كمل القسم الثاني، والحمد لله على جزيل نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين.
وأسألكم الدعاء.